Yaitu dari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa la'an a'da'ahum ajma'in ila qiyam yawm al-din. كان الكلام وكان يزال في الأمر الخامس من الأمور التي ذكرها صاحب الكفاية في مقدمة كتابه. وذكرنا أمس أن هذا الأمر يدور كلام فيه حول أن الألفاظ هل هي موضوعة بالمعاني بما هي أو موضوعة للمعاني المرادة بأخذ إرادة التسهيل وقصد الإفهام جزءا من المعنى الموضوع له. وقلنا الحديث في هذا الأمر سوف يكون في عدة نقاط. النقطة الأولى في تاريخ هذا المذهب أو السبب الذي دعا علماء المنطق وعلماء الأصول الذي دعا علماء المنطق وعلماء الأصول إلى أن يبحثوا هذا المبحث. وذكرنا أن السبب هو أن علماء المنطق في بحث الدلالة طرحوا مسألتين. المسألة الأولى انقسام اللفظ إلى مفرد ومركب، والمسألة الثانية انقسام الدلالة إلى مطابقية وتضمنية والتزامية. وقد واجه المناطق سؤالا يرتبط بهاتين المسألتين. السؤال الأول هو أنه قد يوجد لفظ يدل جزءه على جزء معناه، وأيضا هو لا يدل جزءه على جزء معنى كلفظ عبد الله الذي إذا استعمل اسما للذات لا يدل جزءه على جزء معنى، وإذا استعمل سواه يدل جزءه على جزء معنى. فإذا قلت عبد الله في مقام خطاب ابنه ماذا نصنع مع هذا الله؟ نقول هو مفرد لأنه لا يدل جزءه على جزء ابنه، أو نقول هو مركب لأنه أيضا يدل على جزء المعنى فيما إذا استعمل وصفا. ونفس هذا السؤال الذي عبرنا عن بالسؤال الأول طرح سؤالا ثانيا في مسألة تقسيم الدلالة، فإنه إذا وضع لفظ لمركب ثم وضع هذا اللفظ لجزء ذلك المركب فإن اللفظ سوف يكون دالا على الكل، لأنه موضوع للكل، فيدل على الكل دلالة مطابقية، وأيضا هو يدل على الجزء لأنه موضوع للجزء، فهو يدل على معنى الكل، فهو يدل عفوا على جزء الكل، فتكون دلالته بالنسبة إلى الكل دلالة تضمنية. أو إذا وضع اللفظ لمعنى ثم وضع للازمه فإن هذا اللفظ سوف تكون له دلالة على المعنى دلالة مطابقية، وأيضا هو يدل على اللازم فتكون له دلالة التزامية. فماذا نصنع مع هذا اللفظ؟ نعتبر دلالته دلالة مطابقية أو نعتبرها دلالة تضمنية في الفرض الأول، أو نعتبر دلالته دلالة مطابقية أو نعتبرها دلالة التزامية في الفرض الثاني. هذا السؤال الذي انقسم إلى سؤالين، سؤال يعتبر لمسألة تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب، وسؤال يعتبر بتقسيم الدلالة إلى مطابقية وتضمنية والتزامية، أجاب عنه المناطق بجواب صار منشأ لطرح هذه المسألة. هل الألفاظ موضوع لذات المعاني أو موضوع للمعاني المرادة مع قيد الإرادة؟ وقد تقدم بالأمس تفصيل ذلك فلا نعيد، أردنا فقط في بداية هذا الدرس أن نذكر بما تقدم في النقطة الأولى. الكلام فعلا في النقطة الثانية، ما الأصول يا شيخ حسن؟ تعرضوا لارتباط الإرادة بالواقع في ثلاثة أبحاث مختلفة، لا بد وأن نميز بين هذه الأبحاث. البحث الأول هو هل وضع الكلمات وضع الألفاظ يدل على أن المتكلم إذا تكلم يريد تفهيم المعنى الذي وضع له الكلام أو لا؟ بعبارة أخرى، هل عملية الوضع إذا قمنا بوضع كلمة كتاب لمعناها، هل هذه العملية توجب أن يكون اللفظ إذا تلفظنا به كما يدل على معنى الكتاب وحدوث صورة الكتاب في الذهن، أيضا يدل على وجود الإرادة خارجا يعني إرادة التفهيم أو تفهيم معنى الكتاب في أفق نفس المتكلم أو لا؟ الوضع لا يجعل اللفظ دالا على وجود الإرادة خارجة، وإنما نستفيد الإرادة من أمر خارج عن استعمال اللفظ وهو الظهور الخالي. فالسؤال المطروح في هذا البحث هو أنه لا قلنا الإرادة غير دخيلة المعنى الموضوع لهم لا لفظة كتاب موضوع لذات المعنى وأيضا الواضع الواضع ليس مقيدا بالإرادة الواضع مطلق جعل مثلا ارتباط بين ذات اللفظ والمعنى ولكن هذا الواضع يوجد أن يكون اللفظ دالا على وجود الإرادة خارجا يجعل اللفظ دلالة تصديقية على وجود الإرادة في أفق المتكلم فيكون اللفظ دليلا على وجود الإرادة خارجا كالدخان الذي هو دليل على وجود النار في الخارج غايته دلالة الدخان دلالة عقلية بينما دلالة اللفظ على وجود النار تحقق النار على وجود الإرادة تحقق الإرادة دلالة وضعية واضح؟
نعم.
بعض الأعلام قال نعم الواضع يجعل اللفظ يدل على المعنى وأيضا يدل على وجود الإرادة خارجا في نفس المتكلم إذا سمعت متكلم يقول لي جاء ذيب أفهم من جاء ذيب المعنى وهو مجده وأيضا أستكشف من كلامه أن في نفسه إرادة في الخارج في أفق نفسه توجد إرادة تسهيل وبعض الأعلام أنكر ذلك قال اللفظ فقط يدل على تصور المعنى من جهة أما أن هذا المعنى أراد المتكلم تسهيمه أو لم يريد فهذا مما لا يستفاد من اللفظ بالواقع وإنما يستفاد من ظهور حال المتكلم وأنه في مقام التفهيم لا في مقام التلفظ بمجرد ماذا التلفظ لا واضح؟
نعم
هذا هو المبحث الأول المبحث الثاني الذي تعرض له علماء الأصول ويرتبط بالواضع والإرادة هو بحث أن دلالة الألفاظ هل هي تابعة للإرادة بمعنى أن الواضع قيد بالإرادة بحيث إذا لم تتحقق إرادة لا توجد في اللفظ دلالة وإذا لم نحرز وجود إرادة تفهيم عند المتكلم فنحن لا نحرز وجود دلالة في الكلام ولكي يتضح المنظور إليه في هذا المبحث أذكركم بأمر مر عليكم في المعنى الحاشي تتذكرون فيما سبق أن صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه يرى عدم دخالة اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي في معاني الحروف والأسماء تتذكرون أو تتذكرون؟
نعم شيخنا إن شاء الله
فقد ذكر صاحب الكفاية أن المعنى الذي وضع له كلمة من هو نفس المعنى الذي وضعت له كلمة الابتداء لا يوجد فرق من حيث المعنى الموضوع له بين الكلمتين. ومع ذلك ذكر رحمة الله تعالى عليه أن استعمال من في موضع الابتداء بلا وضعين، وخرج ذلك بأن اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي وإن لم يكون دخيلين في المعنى الذي وضعت له الحروف والأسماء إلا أنهما أخذا قيدا وشرطا من قبل الواضع، فقد وضع كلمة من للابتداء بشرط أن تلحظ في مقام الاستعمال لحاظا
استقلاليا
آليا
آليا،
ووضع الابتداء هذا الاسم لمعنى من نفس معنى من، ولكن بشرط أن يلحظ في مقام الاستعمال لحاظا
استقلاليا
استقلاليا. بارك الله فيك. وتقدم أن جمل من الأعلام قالوا مراد صاحب الكفايات أن نفس العلقة الوضعية الارتباط الحاصل بين اللاف والمعنى مقيد بقيد اللحاظ الآلي فيما واللحاظ الاستقلالي في ابتداء. لهذا يقول صاحب الكفاية إذا استعملت من مع اللحاظ الاستقلالي يكون استعمالك بلا وضعين، لأن الوضع مقيد باللحاظ الآلي والمشروط عدم عند عدم شرطه المقيد عدم عند عدم قيده، وأنت هنا لم تأتي بالشرط والقيد وهو اللحاظ الآلي، فاستعمال الكلمتين ليس استعمالا عن وضعين. نفس هذا الكلام طرح في الإرادة والواضع، هل الواضع يضع الألفاظ لذات المعاني ولكن بقيد الإرادة بحيث تكون العلقة الوضعية بين الألفاظ والمعاني مقيدة
بالإرادة
بالإرادة إرادة التفهيم هذا الاستعمار. فإذا قال المتكلم جاء زيدون أو قال كتاب ولم يقصد التفهيم، لا توجد عنده إرادة التفهيم، فهنا لا يكون لكلامه دلالة، لأن كلامه ليس موضوعا في هذه الحالة بمعنى، إنما الكلام موضوع لمعنى إذا وجدت إرادة التفهيم، لأن نفس الوضع مقيد المعنى لم يقيد بالإرادة. كلمة كتاب وضعت لذات المعنى معنى كتاب، ولكن وضعها مقيد بالإرادة بحيث إذا لم توجد إرادة لا يوجد وضع، وإذا لم يوجد وضع لا توجد دلالة. فإذا شككنا هل المتكلم لما قال كتاب أراد التفهيم، شككنا في وجود الإرادة أراد التفهيم في الخط، نحن نشك في الدلالة لا تحرس الدلالة. فهل الإرادة إرادة التفهيم قيد في الواقع أو ليس قيدا في الواقع؟ هذا هو المبحث الثاني. وإذا تلاحظون هذا المبحث يختلف عن المبحث السابق، المبحث السابق كان الكلام فيه عن أن اللفظ بالواضع هل يدل على وجود الإرادة في الخارج أو لا؟ هل يدل على أنه الإرادة متحققة أو لا؟ دلالة اللفظ على المعنى ليست مشروطة بالإرادة، اللفظ يدل على المعنى ولكن هل له دلالة أخرى غير الدلالة على المعنى وهي الدلالة على وجود الإرادة في الخارج؟ هذا ما كنا نتحدث عنه في البحث السابق. أما في هذا البحث نحن نتحدث عن أنه هل الدلالة مقيدة بالإرادة؟ هل الدلالة تابعة للإرادة من جهة أن نفس الواضع مقيد بالإرادة بحيث لا وضع بدون
إرادة؟
إرادة فليس الكلام عن دلالة اللفظ على وجود الإرادة لا، وإنما الكلام عن توقف دلالة اللفظ على معناه على وجود
إرادة
خارجا، بحيث أولا لابد أن نحرر الإرادة ثم يكون للكلام دلالة. هذا هو المبحث الثاني. والمبحث الثالث الذي ذكره علماء الأصول وهو يذهب ببحث الوضع والإرادة هو البحث الذي تعرض له صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه في الأمر الخامس. في البحث الذي تعرض له صاحب الكفاية في الأمر الخامس لا يبحث عن أن اللفظ يدل على وجود الإرادة في الخارج لا، ولا يبحث عن أن دلالة اللفظ هل هي تابعة للإرادة من جهة أن الواضع قيد بوجود الإرادة، وإنما يبحث عن أن الإرادة هل هي جزء من المعنى الموضوع له اللفظ أو لا؟ هل معنى اللفظ ذات المعنى بدون الإرادة؟ والإرادة من شؤون عالم الاستعمال لا علاقة لها بعالم الواضع، ليست قيدا في الواضع ولا قيدا في الموضوع لا، إنما هي من شؤون الاستعمال في مقام الاستعمال إذا استعمل سلاف قد أريد التفهيم بهذا الاستعمال وقد لا أريد كما لو كنت في مقام الإجمال. ففي البحث الثالث يا فضلاء المنظور فيه المعنى الموضوع له اللفظ، هل هو مأخوذ فيه الإرادة بحيث تكون دلالة اللفظ على وجود الإرادة في نفس المتكلم دلالة تصورية وليس الدلالة التصديقية كما في المبحث الأول؟ المبحث الأول كنا نقول عقلا نقول هل اللفظ يدل على وجود الإرادة الخارج؟ طيب لا، هنا نقول اللفظ لا يدل على تحقق معناه في الخارج، يعني إذا قال لك المتكلم جاء زيدون فإن هذا الكلام لا يدل على تحقق المزيد في الخارج، وإنما يدل على ماذا؟ على معنى الجملة في الذهن. أما هل هذا المعنى مطابق للخارج أو ليس مطابقا للخارج؟ هذا نستفيده من دليل صدق المتكلم وأنه لم يحدث، ولا نستفيده من نفس الجملة. هكذا علاقة الألفاظ بالمعاني، علاقة الألفاظ بالمعاني أنها تفيد المعاني تصورا ولا تفيد مطابقة هذه المعاني للخارج، بما إذا كانت الجملة خبرية. صحيح أم لا؟
نعم.
معي أنتم؟
نعم.
كذلك إذا قلنا الإرادة جزء من المعنى، إذا قال المتكلم جاء زيد نفهم أن مجيء زيد مراد المتكلم، باعتبار أن المجيء المراد هو المدلول التصوري للجملة. ولكن هل في الواقع في الخارج هذا المفهوم متحقق؟ ما نفهمه مطابق للواقع؟ هناك إرادة خارجية في أفق نفس المتكلم، هذا لا نستفيده من اللفظ. اللفظ لا يدل على وجود الإرادة، يدل على تصور الإرادة الخارجية الجزئية في أفق نفس المتكلم. فإذا قلنا الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة، أي يراد تفهيمها بإرادة في نفس المتكلم، سوف نفهم من جملة جاء زيدون إذا تلفظ بها الآخر، سوف نفهم المجيء المراد تفهيمه. أما هل المجيء المراد تفهيمه متحقق في الخارج، يعني هناك مجيء في الخارج، هناك إرادة في الخارج، فهذا لا نفهمه من حق الله، لأن دلالة الله دلالة تصورية، انتقال من تصور اللفظ إلى تصور المعنى، وهو المجيء زائدا الإرادة. ولا يدل اللفظ على تحقق المجيء خارجا وتحقق الإرادة خارجا إلا إذا قام دليل من الخارج على صدق المتكلم وتحقق إرادته، إرادة التفهيم في الخارج. ويترتب على هذا المعنى أيضا أنه لو استعمل مستعمل جملة زائدين لا في مقام التفهيم من دون قصد التفهيم وإرادة التفهيم، يكون استعماله استعمال غير حقيقي. لماذا يا شيخ باقر يكون استعمال غير حقيقي؟ أنت ذكي ونبيه، قل لماذا؟
لأنه ولي بمعنى غير المعنى ولي له.
أحسنتم، بارك الله فيكم، لأن الجملة وضعت للمعنى المقيد بالإرادة، إرادة التفهيم. فإذا استعملت الجملة في مقام الإجمال، في مقام الإهمال، لا في مقام التفهيم بدون إرادة التفهيم، فهذا الاستعمال من استعمال اللفظ في غير ما وضع
له.
بارك الله فيكم. بهذا نكون انتهينا من النقطة الثانية وخلاصة ما في هذه النقطة، هو أن العلماء في مسألة ارتباط الإرادة بالوضع طرحوا ثلاثة أبحاث مختلفة لا بد وأن نميز بينها. البحث الأول، هل اللفظ يدل على وجود الإرادة خارجا بحيث تكون له دلالة تصديقية يدل على الوجود؟ البحث الثاني، هل دلالة اللفظ على معناه الذي ينتقل فيه الإرادة تابعة للإرادة أي لابد وأن نحرز أن المتكلم أراد التفهيم من الخارج لكي تكون لللفظ دلالة على المعنى. قيل نعم دلالة اللفظ تابعة للإرادة لأن نفس العلقة الوضعية مقيدة بالإرادة. والبحث الثالث، هل الإرادة جزء من المعنى الموضوع له أو لا؟ فهم من كلام ابن سينا والخادم نصير الدين الطوسي أن الإرادة جزء من المعنى الموضوع؟ لا. وعلى هذا قلنا يكون استعمال الله بلا إرادة التفهيم استعمال غير حقيقي. وهذا المبحث الأخير هو المبحث الذي يتعرض له صاحب الكفاية في الأمر الخامس. تعالوا معي إلى النقطة الثالثة وبها نختم الدرس إن شاء الله. في النقطة الثالثة نوضح المراد بالإرادة التي احتمل أنها دخيلة في المعنى الموضوع له الألفاظ. قلنا فيما سبق المقصود بالإرادة هنا إرادة للتفهيم، أي أن يريد المتكلم بالكلام الذي جاء به تفهيم المخاطب مثلا. وإرادة التفهيم تنقسم إلى قسمين، فأي قسم من هذين القسمين هو الذي احتمل بعض العلماء أنه دخيل في المعنى الموضوع له؟ القسم الأول من الإرادة يا شيخ حسين هي الإرادة بالحمل الأول، والمقصود بالإرادة بالحمل الأول مفهوم الإرادة. إذا وجدت إرادة في الخارج ينتزع الذهن من هذه الإرادة الخارجية مفهوم، وبإمكان الذهن أن ينظر إلى ذلك المفهوم في نفسه من دون أن يجعله حاكيا عن منشأ الانتزاع. هذا المفهوم الذي انتزع الذهن من الخارج ونظر إليه، لا أنه نظر به، يسمى إرادة بالحمل الأول، لأنه بنظرة أولى غير صاحبة نقول هو إرادة، ولكن في الواقع في الحقيقة هو إرادة أو صورة ذهنية من مقولة العين، والعين يختلف عن الإرادة. الحقيقة بحسب الدقة والتأمل هو علم صورة ذهنية، والعين والصور الذهنية كيفيات نفسية تختلف عن الإرادة. الإرادة كيف نفساني ولكنه نوع يختلف عن العلم الذي هو قسم آخر من الكيف النفساني، بناء على أن العلم كيف نفساني. واضح؟
إن شاء الله. زينا.
والقسم الثاني من الإرادة الإرادة الخارجية الجزئية التي نجعل المفهوم الذهني حاكي عنها وننظر إليه على أنه هي، وهذه الإرادة إرادة الحمل الشارع حقيقة هي إرادة، وجودها وجودا للإرادة كيف نفسه متحقق في الخارج في قرب الناس، وهي إرادة جزئية ما دامت موجودة يعني مدخول فيها الوجود تكون جزئية، لأن الوجود يساوق التشخص، صحيح هذا؟
نعم.
لو كان موجود شيخ يوسف الذي عنده اهتمام بالفلسفة لقال نعم الوجود يساوق التشخص. وهذا القسم الثاني هو المراد من الإرادة التي احتمل أنها دخيلة في المعنى الموضوع له، فإنه من الواضح البليغ والبين الواضح أن مفهوم الإرادة بما هو مفهوم إرادة ليس جزءا من المعاني. إذا قيل كتاب لا نفهم هذه الطبيعة المكونة من أوراق مثلا ومفهوم الإرادة الكلي، لا، ولا نحتمل في خط عالم جليل القادر عالم منزل مثل الخادر صير الدين الطوسي أن يقول الإرادة لهذا المعنى، الإرادة بحمل الأول دخيلة في المعنى الموضوع له، إلا الذي احتمل دخالته القسم الثاني الإرادة بالحمل الشايع، أي اللفظ موضوع للمعنى و المفهوم الحاكي الذي ننظر إليه على أنه هو الله الإرادة الخارجية. فالمأخوذ الإرادة الخارجية أفضل نأخذ الإرادة الخارجية فباعتبار أن الذهن إذا جعل المفهوم حاكي عن الخارج يرى المفهوم هو الخارج، صحيح أم لا؟
نعم.
وهذا ما بيناه مرارا وتكرارا وتكرارا ومرارا. قلنا الإنسان مثلا جالس بينه وبين نفسه فيتذكر أضراه المتوسط وأيامه السعيدة في حضن أبيه وكيف كان أبوه يتلطف به ويحسن إليه فيبكي. ما الذي جعله يبكي؟ هل فقد أبيه الخارجي جعله يبكي أو المفهوم الذي انطلع في الذهن جعله يبكي؟ المفهوم، ولكن هو يرى المفهوم نفس الخارج. وقد ذكر بعض الفلاسفة أن هذه أول خدعة يقع فيها الذهن في عالم المفاهيم، أنه يعتبر الصور الواقع والخارج فتترتب في نفسه آثار الواقع والخارج. إذا قيل اللفظ موضوع للإرادة بالحمل الشارع طبعا الوضع يتوقع على تصور المعنى، فإذا قيل جزء من المعنى الإرادة يعني في عالم الوضع نحن نتصور الإرادة ولكن نجعل هذه الصورة عين الخارج، عين الإرادة الخارجية، وهذا معنى الواضع للإرادة بالحمل الشارع. فتأمل جيدا فإن المطلب دقيق لطيف. على هذا يا سيد علي ويا شيخ إلياس ويا سيد عدروس، على هذا إذا قلنا المقصود بالإرادة الإرادة بالحمل الشارع الجزئية سوف يكون الوضع عندنا دائما وابدا من الوضع العام والموضوع له الخاص. احسنت. ليه؟ لان الارادات الخارجيه أفراد الإرادة المتحققة في الخارج متباينة لا جامعة لها، إرادة تسليم الكتاب غير إرادة تسليم البيت، غير إرادة تسليم السماء، غير إرادة تسليم زيد، غير إرادة تسليم مجيء زيد، غير إرادة تسليم الله موجود محمد صلى الله عليه وآله رسول الله. والمفروض أن الواقع للمعاني مع أخذ هذه الإرادات المتباينة. فالواقع ماذا يصنع؟ يتصور مفهوم الإرادة العام الذي هو عنوان لهذه الإرادات الخارجية، ثم ماذا؟ ثم يضع اللفظ للكتاب مع إرادة التفكير الخارجية ويجعل عنوان الإرادة العام مشير هذه الإرادة، فليكون الوضع عام الموضوع له خاص. وكذلك ماذا؟ وضع كلمة البيت، يتصور مفهوم الإرادة العام ثم يضع اللفظ لفظ البيت للبيت زائدا الإرادة الخاصة الجزئية بالحمل الشاملة والتي يجعل مفهوم الإرادة العام حاكيا عنها، فيكون الوضع عام يعني اللفظ الذي تصورناه عام والموضوع له
خاص.
وهكذا في كل الكلمات بناء على دخل الإرادة بهذا المعنى في المعنى الموضوع له. صار واضح؟
نعم.
والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بارك الله فيكم. بعد إن شاء الله نكمل.